بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء حول كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى. وكنا قد افتتحنا هذا الدرس المبارك من سنة بتمامها، يعني قبل سنة بالضبط كنا قد افتتحنا هذا اللقاء المبارك يوم الخميس 27 من شهر أكتوبر أيضا لعام 22 بعد الألفين، أو يعني 27/10/2022. افتتحنا هذا المجلس المبارك، ونسأل الله تعالى أن يعني يتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعل الله عز وجل هذه المجالس في موازين حسناتنا، وأن يبارك الله عز وجل لنا فيها، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد يعني تجدد هذا اللقاء يعني بما تعلمونه مما يحصل للمسلمين في هذه الأيام من محن وبلاء، وهذه المحن وهذه البلاءات تستوجب من الإنسان أن يعمل عملا صالحا، وأن يعني يجتهد في إصلاح نيته وإصلاح عبادته وقربه وتوجهه من الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح. ليس من شأنه أن ينوح، يعني ليس من شأنه أن ينوح، كما يقول العلماء إنه بعض الناس إذا نزل بهم البلاء أو نزلت بهم المصائب ينوحون، وهذه النياحة ليست من دأب الصالحين، وليست من دأب العلماء الصادقين، وليست من دأب من يكرمه ربه سبحانه وتعالى بأن يكون قويا، فلذلك يعني الإنسان لا بد إذا نزلت به المصيبة ألا يكون مسلوبا ينوح ويندب، بل عليه أن يكون قويا وأن يعمل وأن يجد في إصلاح حتى يعني هذا الواقع الذي يعيش فيه، أن يجد في إصلاحه. ولذلك يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال أهل الإسلام جزع وكل، يعني ضعف وناح، كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى. فهو يقول: المؤمن منهي أن يكون في ضيق من مكر هؤلاء المجرمين، ولا ينبغي أن يكون المؤمن إذا رأى المنكر أو رأى تغير كثير من أحوال أهل الإسلام أو رأى تلك المصائب جزع وكل وضعف وناح كما ينوح أهل المصائب، هذا منهي عنه، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن يؤمن أن العاقبة للتقوى، وأن الله سبحانه وتعالى سينصر الفئة القليلة، وأن الله عز وجل سينصر أهل الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين: ويعود غريبا كما بدأ. فالمسلم المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله تعالى حسب، أن الله عز وجل هو حسبه، وأن الله عز وجل هو كافيه، وأن الله عز وجل هو وليه حيث كان ومتى كان. فالمشرك وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه، إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه، وأما إذا رأوا المسلم الضعيف الذي يستسلم لأعمالهم السيئة فإن ذلك لا يزيدهم إلا فرحا. ولذلك إحنا نرى بحمد الله تبارك وتعالى من إخواننا الكرام في غزة، نسأل الله تعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يرحم الله عز وجل شهداءهم. نرى منهم هذا الثبات على الدين، وهذه العزة التي يعني نراها رأي العين، ونرى منها عجبا إن الصاروخ يمر من على رأس شاب من شباب غزة، ومع ذلك لا يتأثر ولا يعبأ بشيء، ولا يعبأ بشيء. أن أطفالهم يلعبون لعبة الشهيد، الشهيد أحباب الله، هذا يزيد من غيظ أعداء الله عز وجل، هذا يزيد من غيظ أعداء الله عز وجل. أما إن الإنسان يكل، وإن الإنسان يجزع، وإن الإنسان ينوح، وإن الإنسان يترك العمل الصالح لأجل ما يحصل، فهذه غاية أعداء الله سبحانه وتعالى، هذه غاية أعداء الله عز وجل. ولابد أن نعلم أن هذا الابتلاء بأذى الكفار والخروج من الديار والهلاك الذي يحصل والقتل الذي يحصل، هذا كله إنما هو حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المشركين سعوا إلى إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بكل طريق، بكل طريق، وكان يحصل لهم من أذى الدنيا ما كان يعوضهم الله عز وجل به عاجلا من الإيمان وحلاوته ولذته ما يحتملون به ذلك الأذى. هذا يحصل، الذي يصبر الله عز وجل يعوضه من الإيمان وحلاوة الإيمان ولذته ما يحتمل به الأذى. وأما ما يحصل لأعدائهم من الأذى والشر فأضعاف أضعاف ذلك من غير عوض، لا في الآجل ولا في العاجل، لأنهم من أهل العقاب. والمؤمن ممتحن ليخلص إيمانه وتكفر سيئته، فالمؤمن يعمل لله، فإن أوذي احتسب أذاه على الله، وإن بذل سعيا أو مالا بذله لله فاحتسب أجره على الله. لذلك الإيمان له حلاوة في القلب ولذة لا يعدلها شيء البتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فلذلك المؤمن لا ينبغي عليه إلا أن يكون في عزة. آه صحيح، المؤمن يتأثر لما يحدث لإخوانه المسلمين، ويتأثر لما يحصل لهم من المصائب، ويعمل على كشف ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن كشف هذه الغمة وكشف هذا الغيظ الذي يكون على أعداء الله، لابد أن يكون دائما. الغيظ اللي في قلب المسلم لابد أن يكون دائما. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى طريقة شفاء هذا الغيظ. طريقة شفاء هذا الغيظ إنما يكون بشيء واحد، كما قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذا الغيظ الذي في قلبك لابد أن يكون دائما على أعداء الله سبحانه وتعالى، ولابد أن تكون من الأمة التي تقيم الدين وقت غربته، تسعى في نصرتهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تسعى إلى نصرتهم في نفسك، تسعى إلى نصرتهم بمالك، تسعى إلى نصرتهم بكلمتك، تسعى إلى نصرتهم بمواساتك، تسعى لنصرتهم بكل سبيل، لكن يبقى قلبك متقد الغيظ على أعداء الله عز وجل لما فعلوه. فإن دماء المسلمين متكافئة، وأي مسلم يقتل في أي مكان في العالم فإنك تحمل همه، تحمل همه، ودم مسلم كدم 1000، بل كدم مليون، دم مسلم واحد يقتله أعداء الله عز وجل ككل الدماء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يغير ما استطاع، وأن يحتسب أيضا أنه وهو يجاهد مع الغصة التي في حلقه ومع التشويش الذي يحصل على ذهنه أنه يجاهد أيضا مجاهدة لا تكون كمجاهدة هؤلاء، وإن كان يرجو الإنسان بنيته ويعني بما يقدر عليه وبما يضمره في نفسه يرجو أن يعني يبلغه الله سبحانه وتعالى تلك المنازل، تلك المنازل العالية. فلذلك ينبغي أن نستمر وينبغي أن نبقى نتعلم هذه العلوم، هذه العلوم هي التي تثبت الإنسان حال نزول البلاء. القرب من كتاب الله عز وجل والقرب من العلوم المتعلقة بكتاب ربنا سبحانه وتعالى هي التي تثبت القلب حال نزول البلاء، والعلماء هم الذين يثبتون الناس. لذلك أنت لا تحتقر ما تفعله، ما تفعله من دراسة أو ما تحضره من دروس أو نحو ذلك. وكثير من الناس للأسف الشديد لا يحضرون الدروس في مثل هذه الأحداث، أو يتقاعسون أو يظنون أن هذا العلم لن يفيد شيئا، ثم هو ماذا يفعل؟ هو يضيع أوقاته ويكل ويضعف حتى عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، لا يكون فاعلا. هذا غاية ما يريده الشيطان منك، غاية ما يريده الشيطان منك أن تترك العمل الصالح الذي يوفقك الله عز وجل عليه. لكن لا بد أن تكون مستمرا على الأمرين جميعا، إنك أنت تكون إنسان متوازن في نصرتك لهؤلاء الكرام الذين أكرمهم الله تعالى بهذا البلاء، وأن تكون أيضا قويا، وأن تكون قويا في سيرك إلى الله عز وجل، في عزمك الذي بدأته، في طريقك الذي تمضي فيه. فلذلك هذا العلم هو علم شريف، وهذه العلوم التي نتعلمها هي علوم شريفة، وغاية هذه العلوم أن يثبت الإنسان على دين ربه سبحانه وتعالى، وأن يعلم البراهين على صحة هذا الدين، وأن يحسن فهمه وأخذه لكتاب ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا نصرا مؤزرا، وأن يرحم الله عز وجل موتاهم، وأن يتقبل الله عز وجل شهداءهم، وأن يصبرهم الله سبحانه وتعالى على ما بلاهم به، وأن يرزقهم الله عز وجل السكينة والطمأنينة، وأن يرحم الله عز وجل ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن لا يسلط علينا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا سبحانه وتعالى. وبعد نبدأ إن شاء الله تعالى بشرح النوع 46 و47، وهما الأنواع المتعلقة بالفصل والوصل، وهما الأنواع المتعلقة بالفصل والوصل. فالفصل والوصل هو العلم بمواطن هو الفصل والوصل هو العلم بمواضع العطف أو الاستئناف، والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها. وهذا العلم الحقيقة من العلوم التي يعني ذكر العلماء أن ذلك العلم صعب المسلك، لكنه لطيف المغزى، كثير الفائدة، غامض السر، لا يوفق للصواب فيه إلا من أوتي حظا من حسن الذوق وطبع على البلاغة ورزق بصيرة نقادة في إدراك محاسنها. ولصعوبة ذلك جعل حدا للبلاغة، جعل حدا للبلاغة. لذلك بعض العلماء، بعض البلغاء لما سئل عن البلاغة فقال هي معرفة الفصل والوصل، فجعل ما سواه تبعا ومفتقرا إليه، وليس بالخفي إن هو لم يرد بذلك إلا التنبيه على غموض هذا العلم وجليل خطره، وأن أحدا لا يكمل في معرفته إلا كمل في سائر فنونها، فإن سبك الكلام وقوة أسره وشدة تلاحم أجزائه تحتاج إلى صانع صنع وحاذق ماهر، كما يقول الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى، أو كما عفوا يقول الشيخ الهاشمي، وأصله أيضا من كلام الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى عليه. يبقى إذن الفصل والوصل باختصار هو العطف أو ترك العطف، هذا هو الفصل والإيه؟ هذا هو الفصل والوصف. وهم خصوا الفصل والوصف بحرف الواو فقط، يعني بحرف الواو فقط، يعني بحثهم في حرف الواو، وإن كانت الحروف الأخرى أيضا لها، وإن كانت الحروف الأخرى لها معاني بلاغية، لكنهم عادة لا يبحثونها في هذا العلم اللي هو علم الفصل والايه والوصل. يبقى الفصل هو العطف بالواو، والفصل هو ترك العطف بالايه بالواو. هذا باختصار. وقد ذكروا للفصل والوصل مواضع وهي خمسة. الأول أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع. يعني كمال انقطاع؟ يعني لا يصح الربط بينهما، لكن ذلك مشروط بألا يكون في الفصل إيهام خلاف المراد. طيب ليه نفصل في هذه الحالة؟ لأن العطف بالواو يقتضي المناسبة بين الجملتين ولا مناسبة فيما بينهما كمال انقطاع. سنشرح ذلك بتفصيل، لكن أنا سأذكر لكم المواطن الخمسة إجمالا. الموطن الثاني أن يكون بين الجملتين ما يسمى بكمال الاتصال. يعني إيه كمال الاتصال؟ يعني لا يصح المغايرة بينهما. لا يصح المغايرة إيه؟ بينهما. لا يصح المغايرة بينهما، يعني ماذا سنفعل إذا لا يصح، إذا لا يصح المغايرة بينهما؟ يقولون إن ده بيسمى كمال الاتصال. كمال الاتصال، وكمال الاتصال يوجب الفصل أيضا. يوجب الفصل أيضا، لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة في أصله، يعني يقتضي المغايرة بين الجملتين. العطف بالواو يقتضي المغايرة بين الجملتين. لما أقول مثلا جاء محمد وقعد أحمد مثلا، فيبقى خلاص، يبقى دي جملة وديت إيه؟ جملة. يعني هذه جملة وهذه، أو أقول جاء محمد وأحمد، يبقى محمد غير أحمد. فالعطف عموما في الأصل، العطف بالواو في الأصل يقتضي المغايرة بين الجملتين. وقيل طبعا إن هي المطلق الجمع، يعني في خلاف في هذه المسألة، لكن ده في الجملة يعني. الحالة الثالثة أن يكون بين الجملتين شبه كمال انقطاع. والحالة الرابعة أن يكون بين الجملتين شبه كمال اتصال. وفي هاتين الحالتين يجب الفصل. يجب الفصل، لأن شبه الشيء بيأخذ حكم الشيء. وأن يكون بين الجملتين توسط بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال، اللي هم بيسموه التوسط بين الكمالين، مع قيام المانع من الوصل. طيب خلينا نشرح المسائل أو المواطن الخمسة دي شرحا مفصلا إن شاء الله تعالى. كمال أول شيء، كمال الانقطاع بلا إيهام. كمال الانقطاع بلا إيهام. طيب كمال الانقطاع بلا إيهام معناه إيه؟ معناه أن يكون بين الجملتين تباين تام وانقطاع كامل. تباين تام وانقطاع كامل، ويرجع ذلك إلى اختلافهما إنشاء وخبرا. شرحنا قبل ذلك الإنشاء والخبر. الإنشاء اللي هو الخبر، هو إيه الأول؟ ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، يعني لذات الخبر بغض النظر عن العوارض الأخرى، فده بيسمى خبر. الإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. يعني إيه ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب؟ يعني لما أقول لك قم، ده ينفع تقول لي أنت صادق أو كاذب؟ لا. لما أقول لك اجلس، لما أقول لك يا ليت لي مثلا الشهادة في سبيل الله، فهذا لا يسمى صدقا ولا كذبا، فده بيسمى إنشاء. هذا يسمى إنشاء، اللي هو الأمر والنهي، التمني، الرجاء إلى آخره. والخبر ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، كما يقول الأخضري. فهو يقول فكمال الانقطاع بلا إيهام أن يكون بين الجملتين تباين تام وانقطاع كامل، ويرجع ذلك إلى اختلافهما إنشاء وخبرا. يعني تكون الجملة الأولى إنشائية والثانية خبرية، أو الأولى خبرية والثانية إنشائية، لفظا ومعنى، أو معنى فقط، أو إلى فقدان المناسبة بينهما. طيب لا بد أن تفهم أن البلاغيين لا يجوزون بهذا تفكيك الكلام وتنافر جمله وعدم ارتباط أجزائه وتباعد معانيه، إن ما يكونش فيه سياق ولا قران ولا، لا، هم لا يقصدون ذلك. يعني لا يقصدون بكمال الانقطاع جواز الجمع بين الجمل المتشاردة، لأن هذه الجمل لا يضمها سياق واحد ولا يجمعها قران واحد، سواء عطفت أم لم تعطف. إنما مقصود البلاغيين، وده مهم جدا تنتبهوا إليه، إنما مقصود البلاغيين فقدان المناسبة الخاصة التي تسوغ العطف وتجوز الوصل. فقدان المناسبة الخاصة التي تسوغ العطف وتجوز الوصل. ولذلك ذكروا إن ده بيتحقق في ثلاث صور. الصورة الأولى أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى. أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، زي قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. قال ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، أدي جملة، ادفع بالتي هي أحسن جملة، بينهما الجملة الأولى خبرية، ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، دي جملة خبرية، والجملة الثانية ادفع بالتي هي أحسن إنشائية، ماشي، والاثنين لفظا ومعنى، يعني دي خبرية لفظا ومعنى ودي إنشائية لفظا ومعنى، والفصل بينهما لا يوهم خلاف المقصود، لا يوهم خلاف المقصود، لأن هيأتي معنى إن ممكن الجملة تكون خبرية لفظا إنشائية معنى، خبرية لفظا إنشائية إيه معنى، فده معنى إن الجملة الأولى خبرية لفظا ومعنى والثانية إنشائية لفظا ومعنى، ولذا وجب الفصل إيه بينهما، يعني لم يقل ولا تستوي الحسنات ولا السيئة وادفع بالتي هي أحسن، وإنما قال ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. واضح كده يا إخوانا؟ واضح يا إخوانا الكرام عبر الأثير. طيب الصورة الثانية أن تختلف الجملتان إنشاء وخبرا معنا فقط وتتفقا لفظا، تقول مثلا مات فلان رحمه الله وقال عمر رضي الله عنه، فجملة رحمه الله ورضي الله عنه كل منهما خبرية لفظا لكنها إنشائية إيه معنى، يعني أنت بتقول رحمه الله لكن المقصود إيه، اللهم ارحمه اللهم ارضى عنه، لأنهما دعائيتان، والدعاء من أقسام الإنشاء، ولذا فصل بين كل منهما وبين الجملة وبين الجمل السابقة لاختلاف الجملتين خبرا وإنشاء معنا فقط، معنا فقط. واضح؟ ما هي الأولى خبر والثانية خبر، بس الثانية خبر مش خبر في المعنى، الثانية إنشائية في المعنى طبعا، وده يشترط، يشترطون يعني البلاغيين يشترطون، وسيأتي يعني التنبيه على ذلك في الشرح أيضا، يشترط البلاغيون ألا يوهم خلاف المراد زي الأمثلة المذكورة، فلو لو أوهم خلاف المراد وجب الوصل، يعني واحد مثلا يقول لك إيه أشوف يا أخوك، تقول له لا عافاك الله، لا هم يقولوا الأفضل إنك أنت تقول إيه لا وعافاك الله، أو مثلا يقول لك اتفضل فتقول له لا جزاك الله خير، فيقول لك لا الأحسن إنك أنت تقول له إيه لا وجزاك الله خير، وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك، يعني إنك أنت تقف تقول لا وبعدين تقول إيه جزاك الله خير خلاص، لكن البلاغيين يقولوا لا، لأن ده بيوهم خلاف المراد، ففي الحالة دي تعمل إيه، في الحالة دي توصل، في الحالة دي توصل بالواو، إنما الثاني هو أصلا لا يوهم خلاف الإيه، لا يوهم خلاف المراد. واضح كده؟ طيب الصورة الثالثة أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء أو إنشاء يعني لفظا ومعنى، لكن يفقد الجامع بينهما، يعني لا توجد مناسبة معينة أو مناسبة معينة خاصة التي تصحح العطف، وذلك كنحو قول أبي العتاهية: الفقر فيما جاوز الكفاف من اتقى الله رجا وخاف. فهما الجملتين اتفقتا خبرا لفظا ومعنى، يعني دي خبريه لفظا ومعنى والثانيه خبريه لفظا ومعنى، لكن ما فيش مناسبه تسوغ عطف الثانيه على الاولى، ولذلك لم يقل الفقر فيما جاوز الكفاف ومن اتقى الله رجا وخاف، او الفقر فيما جاوز الكفاف ومن اتقى الله رجا وخاف، وانما قال من اتقى الله رجا وايه وخاف، يعني الجملتان اتفقتا خبرا او انشاء لكن ما فيش فيه تناسب في المعنى. خرجت من داري ابدع ما قيل في الشعر كذا وكذا، ايه العلاقه بين خروجك من الدار والجمله الثانيه ابدع ما قيل، ففصلت الثانيه عن الاولى لعدم الايه، لعدم المناسبه، لعدم المناسبه مع اتفاقهما في الخبريه لفظا، مع اتفاقهما في الخبريه لفظا وايه لفظا ومعنى، او زي قول الله عز وجل، وطبعا بيمثل له بقول الله سبحانه وتعالى: ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بعد قوله: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فقوله ان الذين كفروا ليس عطف، يعني لم ياتي بالعطف، لم يقل وان الذين كفروا، فلم يعطفها على هدى للمتقين، ليه؟ مع ان بينهما مناسبه، بينهما مناسبه في المعنى بالتضاد، يعني الاول مبين لحال المؤمنين والثاني مبين لحال الكفار، لأن بيان حال المؤمنين غير مقصود بالذات أصلا، يعني هو لم يقصد بيان حال المؤمنين، وإنما ذكر بطريق التبع لبيان حال الكتاب في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، وليس بين حال بدل الأصل، هذا هو الأصل، إن هو أراد أن يبين حال الكتاب، فليس بين حال الكتاب بيان حال الكتاب وحال الكفار مناسبة ظاهرة، فلذلك لم يقتضي الوصل، وإنما اللي حصل هنا الايه الفصل. واضح كده؟ هذا ما يسميه علماء البلاغة بكمال الانقطاع بلا إيهام، كمال الانقطاع بلا إيهام. الحالة الثانية كمال الاتصال. يعني ايه كمال الاتصال؟ واضح يا اخوانا يا ايها الكرام، واضح ولا لا؟ طيب الحمد لله. طيب الحالة الثانية اللي هي كمال ما يسمى بكمال الايه؟ الاتصال، ما يسمى بكمال الاتصال. يعني ايه كمال الاتصال يا سيدي؟ قال ان كمال الاتصال، قالوا يعني ان كمال الاتصال ان تتحد الجملتان اتحادا تاما، بحيث تنزل الثانية من الاولى منزلة نفسها، وذلك في صور ثلاث. الصورة الأولى أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى تأكيد لفظي أو معنوي، يعني مضمون الجملة الثانية هو مضمون الجملة الأولى لدفع توهم الغلط أو السهو، كما في قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فصل بين الجملتين ليه؟ يعني ما قالش فمهل الكافرين وأمهلهم رويدا، فصل بين الجملتين ليه؟ لأن الجملة الثانية بمثابة التأكيد اللفظي من الأولى، وده ظاهر صح ولا لا؟ التأكيد المعنوي أن يختلف مفهوما الجملتين، لكن يلزم من تقرر معنى إحداهما تقرر معنى الأخرى لدفع توهم التجوز، يعني إرادة المجاز في الجملة الأولى، كقوله تعالى عن النسوة قولهم ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فقد فصل بين الجملتين، ما قالش ما هذا بشرا وإن هذا، ليه؟ لأن الثانية بمنزلة التأكيد المعنوي للأولى، لأن الجملتين مختلفتين في المفهوم، لكن مضمون الثانية مقرر لمضمون الأولى، ذلك أنه إذا كان ملكا لم يكن بشرا، فإثبات ملكيته تحقيق وتأكيد لنفي بشريته، تأكيد وتحقيق لنفي بشريته، واضح؟ الصورة الثانية أن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى، يعني أن يكون في الأولى قصور أو خفاء في وفائها بالمراد، وتكون الثانية أوفى به منها، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه. احنا عندنا طبعا البدل في العربية كم قسم؟ البدل في العربية كم قسم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البدل في العربية كم قسم؟ سبعة ما شاء الله. ده نحو جديد ولا ايه؟ البدل أنواع البدل ثلاثة، اللي هو بدل البعض وبدل الاشتمال وبدل كل بناء على اعتباره في الجمل يعني. فمثال البعض مثلا في قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، فقد فصل بين الجملتين لأن الثانية من الأولى بمثابة بدل البعض، يعني هو يريد أن ينبههم على نعم الله، فالمقام يقتضي اهتماما بشأن هذا التنبيه، لأنه إيقاظ من الغفلة، من سنة غفلتهم عن نعم الله عز وجل، وليس من شك ان الجمله الثانيه اوفت بتاديه هذا المراد لدلالته على نعم الله تفصيلا، يعني هو قال امدكم بما تعلمون، وبعدين فصل لهم امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون، واضح؟ الصوره الثالثه، وطبعا يعني بقيت في امثله لبدل الكل وبدل الاشتمال، لكن يعني يمكن أن تتوسعوا فيها في كتب البلاغة يعني. الصورة الثالثة أن تكون الجملة الثانية بيانا للأولى لخفائها، والمقام يقتضي إزالة هذا الخفاء. يعني قال الله عز وجل: فوسوس إليه الشيطان. الجملة دي واضحة، فوسوس إليه الشيطان، بس فيها نوع خفاء. طب وسوس له، قال له إيه يعني؟ من جمال القرآن إنه يأتي بعدها التفصيل. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهو لم يقل فوسوس إليه الشيطان و، لأن دي بيان لدي، دي هذه بيان لديت، فاقتضى ان هو يعمل ايه؟ يفصل. الفصل هنا اولى من الوصل، لان الجمله الثانيه موضحه لها بمثابه عطف البيان لخفائها، اذ لم تتبين تلك الايه؟ تلك الوسوسه، فيها نوع خفاء. واضح؟ الحاله الرابعه شبه كمال الانقطاع. يبقى احنا خدنا كده كمال الانقطاع بلا ايهام، وكمال الاتصال، وشبه كمال الانقطاع. ويتحقق في أن يكون عطف الثانية على الأولى موهما بعطفها على غيرها، موهما بعطفها على غيرها، وهو غير مقصود لما في العطف على هذا الغير من خلل في المعنى، وذلك يكون في جملة مسبوقة بجملتين. احنا عندنا جملة تكون مسبوقة بجملتين، يصح عطفها على أحدهما للوجوه المناسبة، ولا يصح عطفها على الأخرى لفساد المعنى. فنعمل إيه في الحالة دي؟ نترك العطف لدفع توهم أنها معطوفة على هذه الأخرى. طيب نقول مثال. يقول القائل: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، أراها في الضلال تهيم، أراها في الضلال تهيم. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، أراها في الضلال تهيم. يعني هو يقول إن سلمى ديت مفكرة إن أنا أبغي بها بدلا، ماشي، أبغي بها بدلا، فهو يقول أنا شايف إن هي تهيم في ضلالها، تهيم في ضلالها. بس الضلال هنا يعني بمعنى، مش بيشتمها يعني، هو الراجل يعني هو مش عمال يقول أبغي بها ده وبعدين هيشتمها، لكن هو بيقول يعني إن هي أبعدت في الخطأ، أبعدت في الخطأ، إن هي ظنت إن أنا أريد بها بدلا. ماشي. طيب فين هنا الشاهد؟ برضو هو فصل جملة أراها عن الجملة الأولى اللي هي تظن، يعني لم يقل وتظن سلمى وأراها. ليه؟ لأن عطفها عليها يوهم أنها معطوفة على جملة أبغي بها بدلا، فهيكون الحالة ديت أراها ديت من مظنونات مين؟ سلمى. يعني هو بيقول وتظن، هي مفكرة، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيم، هيكون المعنى وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وتظن أني أراها في الضلال تهيم. فهو مش عاوز يقول كده، هو عاوز يقول هي ظنها أنني أبغي بها بدلا، لكن اللي أنا شايفه أنها في الضلال إيه؟ في الضلال تهيم. فهذا من كلام الشاعر لا من مظنوناتها. فدفعا لهذا التوهم عمل إيه؟ فصل. دفعا لهذا التوهم إيه؟ فصل. واضح؟ فهو لم يعطف جملة أراها في الضلال لئلا يتوهم أنها معطوفة على جملة أبغي بها بدلا، ولأنها انتقال من غرض الدعوة والمحاجة إلى غرض التهديد. يعني هو مش عاو... هو يعني بيقول لها إيه، فوقي واصحي علشان خلاص كده، يعني كده ده كأنه يهددها. واضح؟ وهذا له أيضا شواهد في القرآن الكريم، وحاولوا تدوروا عن البيت ده في كتاب ابن عاشور اللي هو التحرير والتنوين، يعني تستفيدوا يعني، لأن ابن عاشور ذكره في أكثر من موطن، وده بيت مشهور في علم المعاني. طيب شبه كمال الاتصال. يبقى احنا كده خدنا كمال الانقطاع بلا إيهام، وكمال الاتصال، وشبه كمال الانقطاع، وشبه كمال الاتصال. ويتحقق أن تكون أن يكون في الجملة الثانية أو أن تكون الجملة الثانية جوابا لسؤال نشأ عن الجملة الأولى، ماشي؟ فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال، ويسمى هذا الفصل استئناف، وتسمى الجملة الثانية مستأنفة. والسؤال زي مثلا إيه؟ قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل، سهر دائم وحزن طويل. فالجملة الأولى اللي هي قوله عليل، تقديره أنا عليل، يعني أنت عامل إيه؟ قال: أنا قلت عليل، يعني أنا عليل. ففصل عنها جملة سهر دائم وحزن طويل ليه؟ لأنها وقعت جوابا لسؤال نشأ عن الجملة الأولى، كأن المخاطب حين سمع قول الشاعر عليل قال لي: كيف أنت؟ قلت عليل، فكأنه سأله: أنت تعبان ليه يا حبيبي؟ عليل ليه؟ يعني إيه اللي حصل لك؟ ما سبب علتك؟ قال: سهر دائم وحزن طويل. واضح؟ أو كقوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فكأن سائلا سأله: ليه؟ إيه السبب؟ لما نفيت التبرئة عن النفس؟ هل النفس أمارة بالسوء؟ فأجاب: نعم، إن النفس لأمارة بالسوء. فلذلك فصل. لذلك حصل هنا إيه يا سيدي؟ فصل، ماشي. إن النفس، ما قالش وإن النفس. أو إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، يعني كأن سائلا سأل. طب سيدنا إبراهيم قال إيه؟ رد إزاي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فرد إبراهيم قال سلام، ماشي. بدأ اسمه إيه يا سيدي؟ اسمه شبه كمال، شبه كمال الاتصال، اسمه شبه كمال الاتصال. واضح كده؟ طيب، الحالة الأخيرة هي التوسط بين الكمالين مع قيام المانع من الوصل، مع قيام المانع من الوصل، ويتحقق في جملة لا يوجد بينهما سبب من أسباب الفصل المتقدمة، لكن لأولاهما حكم لا يصح تشريك الثانية فيه، لما يترتب على هذا التشريك من اختلال المعنى. زي: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به. فجملة الله يستهزئ بهم لم تعطف على جملة إيه؟ قالوا. لم تعطف على جملة قالوا، ليه؟ لأن جملة قالوا مقيدة بالظرف اللي هو إذا، يعني أنهم إنما يقولون ذلك وقت خلوهم بشياطينهم فحسب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هم يقولون إنا معكم إنما نحن مستهزئون حال خلوهم إلى شياطينهم فقط. فلو عطفنا جملة الله يستهزئ بهم على جملة قالوا، هيلزم تشريك الثانية في الحكم اللي هو التقييد بالإيه؟ بالظرف. فهيكون المعنى إن الله يستهزئ بهم وقت خلوهم بشياطينهم فقط، زي اللي قبله يعني، وده باطل، لأن استهزاء الله بهم لا يتقيد بزمن. لأن استهزاء الله بهم لا يتقيد بإيه؟ بزمن. واضح كده؟ واضح؟ وكذلك لم يعطف جملة الله يستهزئ بهم على جملة إنا معكم. ممكن واحد يقول: طيب تكون معطوفة على جملة إنا معكم؟ فنقول: لا، لأن الواقعة مفعولة اللي قالوا يعني. فنقول: لا، لأن إنا معكم مفعول قالوا، فهو من مقول المنافقين، فلو عطف عليها الله يستهزئ بهم على قوله إنا معكم لكانت مفعولا لقالوا، فيلزم أن تكون جملة الله يستهزئ بهم من مقول المنافقين، وهذا باطل لأنها من مقول الله سبحانه وتعالى. فلذلك اللي حصل فصل. واضح كده؟ واضح اخوانا كده؟ فاهمين مواطن الفصل؟ هذه المواطن الخمسة بس للفصل. واضح ولا مش واضح؟ اللهم لك الحمد. طيب، أما الوصل فله مواضع أيضا، ومن مواضع الفصل الوصل أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع مع إيهام الفصل خلاف المراد، مع إيهام الفصل خلاف المراد. زي مثلا تقول إيه؟ تقول مثلا: لا وسدد الله خطاك. يعني لا تقول لا سدد الله خطاك، وإنما تقول لا وسدد الله خطاك، أو يكون بين الجملتين توسط بين الكمالين مع عدم وجود مانع من الوسط. ويتحقق هذا في أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء، وليس في العطف فساد يوجب، يعني أو ليس في العطف ما يوجب فساد المعنى. زي مثلا وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. احنا عندنا هو وصل، لأن ديت متفقتان إنشائية، في الإنشائية لفظا ومعنى. ولذلك العلماء يذكروا أن الوصل يكون حسنا حال اتفاق الجمل في الاسمية والفعلية، أو مثلا الاسميتان في نوع المسند من حيث الإفراد أو الجملية أو الظرفية أو الماضوية أو المضارعية في نوع الفعل، يعني في حالة الجملة الفعلية، أو تتوافق الجملتان في الإطلاق والتقييد. ففي هذه الأحوال يحسن الإيه؟ الوصل. فيبقى في أمور أيضا يحسن فيها، أمور يحسن فيها الوصل. نبدأ إن شاء الله تعالى بشرح كتابي، أو بشرح كلام الإمام بلقيني رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس والأربعون، قال رحمه الله تعالى: النوع السادس والأربعون والسابع والأربعون، النوع السادس والأربعون والسابع والأربعون، وهما من أنواع المعاني المتعلقة بالألفاظ، الفصل والوصل. قال: والمراد بالوصل عطف بعض الجمل على بعض، وبالفصل ترك العطف. ولنذكر ما ذكره أئمة علم البيان في ذلك. ولنذكر ما ذكره أئمة علم البيان في ذلك. فمن الفصل قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. قالوا: لم يعطف الله يستهزئ بهم على إنا معكم، لأنه ليس من مقولهم، ولا على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف، وهذا من الفصل لفقدان التشريك، لفقدان التشريك. يعني ما معنى هذا الكلام يا اخوانا؟ معنى هذا الكلام هو يريد أن يقول، قال أولا يعني الفصل والوصل، الفصل والوصل. قال: والمراد بالوصل عطف الجمل على بعض، والمراد بالفصل ترك العطف. فالوصل عطف بعض الجمل على بعض، والمراد بالجمل طبعا جنس الجمل، يعني ربما لم يكن في الكلام أصلا غير جملتين أصلا، يعني ربما الكلام كله ما يكونش فيه إلا جملتان فقط. فالمراد بالجمل جنس الجمل، والفصل ترك هذا الإيه؟ ترك هذا العطف، والفصل ترك هذا العطف. قال: ولنذكر ما ذكره أئمة علم البيان. فمن الفصل قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إلى آخره، وهذا من الفصل لفقدان التشريك. هذه الحالة إحدى حالات الفصل اللي إحنا شرحناها، اللي هي إيه؟ هذه من أي حالة من الحالات الخمسة؟ نعم أحسنت، الحالة الأخيرة اللي هي الحالة الأخيرة اللي هي إيه؟ أيوه، اللي هي التوسط بين الكمالين، التوسط بين الكمالين مع قيام المانع من الوصل، يعني الذي يتحقق في جملتين لا يوجد بينهما سبب من أسباب الفصل، ولكن لأولاهما حكم لا يصح تشريك الثانية فيه لما يترتب على هذا التشريك من اختلال في المعنى. زي قول الله عز وجل: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فجملة الله يستهزئ بهم ليست معطوفة على جملة قالوا، اللي هي وقعت جوابا للشرط لما يلزم عليه من فساد المعنى، لأن جملة قالوا مقيدة بالإيه؟ بالظرف، مقيدة بالظرف، لذلك هو يقول هنا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف، لأنها مقيدة بالظرف. هو ده معنى التقييد بالظرف، هو ده معنى المعنى الذي يريد أن يقوله رحمه الله تعالى. فهي مقيدة بالظرف اللي هو إذا، فالمعنى أنهم إنما يقولون ذلك وقت خلوهم بشياطينهم فحسب. فلو عطفنا جملة الله يستهزئ بهم على جملة قالوا، هيلزم تشريك الثانية في الإيه؟ في حكم الأولى، اللي هو ها؟ اللي هو التقييد بالظرف. فيكون المعنى حينئذ إن الله يستهزئ بهم وقت خلوهم بشياطينهم فقط، وهذا باطل، لأن استهزاء الله بهم لا يتقيد به بزمن. وقد شرحنا أيضا ما فيها من الوجه الثاني. قال رحمه الله تعالى: ومن الفصل لفقدان التغاير، ومن الفصل لفقدان التغاير، ويسمى كمال الاتصال قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومن الفصل لفقدان التغاير قوله تعالى ويسمى كمال الاتصال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه إحدى أمثلة الفصل اللي هم بتسمى عند علماء البلاغة بكمال الاتصال. كمال الاتصال يعني إيه؟ أن تكون الجملتان بينهما امتزاج معنوي، وتكون الثانية موضحة للأولى مبينة لها. فإذا كانت بهذه الصفة تأتي بغير الإيه؟ الواو، زي ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإنه كان من غير واو. ليه؟ لأن واضح، ذلك الكتاب موضح لقوله ذلك الكتاب، لأن كل ما كان من القرآن فهو لا ريب فيه ولا شك إيه؟ ولا شك فيه. واضح؟ لا ريب فيه ولا شك فيه. فقوله لا ريب فيه دي جملة، وذلك الكتاب جملة، وقوله لا ريب فيه بيان وتوكيد وتحقيق لقوله ذلك الكتاب، وزيادة تثبيت له، كأن تقول هو ذلك الكتاب، هو ذلك الكتاب، فتعيده مرة ثانية لتثبته، وليس يثبت وليس يثبت الخبر غير الخبر. ولا شيء يتميز به عنه، فيحتاج مثلا إلى حرف العطف، لا يحتاج هنا إلى حرف العطف في قوله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب، قال: ومنه اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذا من أنواع إبدال الجملة بما هي أوفى منها في المعنى، يعني قول الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذه إحدى حالات كمال الاتصال، لأن الثانية نزلت من الأولى منزلة بدل الاشتمال من متبوعه، بدل الاشتمال من متبوعه، لأن قول كقوله اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا، المراد هو حمل هؤلاء المخاطبين على اتباع الرسل، على اتباع الرسل، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلذلك اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هذا يعني هو يريد أن يقول لهم: لا تخسرون شيئا، مش تخسر حاجة لا في الدنيا ولا في الآخرة، بالعكس ده أنت كده هتستفيد، هتربح صحة الدين، فينتظم لك خير الدنيا وخير الآخرة. فده يسمى كمال الاتصال. فلذلك لما كان بينهما كمال الاتصال لم يفصل، لم يحتاج إلى الايه، لم يحتاج إلى الوصل. ومنه قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وده أيضا من حالات كمال الانقطاع ولا الاتصال. أيوة، كمال الاتصال. أحسنت، أحسنت، كمال الاتصال، كمال الاتصال. وهي هذا بمنزلة بدل البعض، يعني هذا بمنزلة بدل البعض، وقد شرحناه. طيب، ومنه قوله تعالى، وقال تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء. هو دي القراءة يعني التي يريدها هنا، وإلا القراءة بتاعتنا إيه؟ فيغفر. يغفر لمن يشاء، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. على قراءة من أسقط الفاء وجزم على بدل البعض من يحاسبكم. وليست هذه القراءة في السبعة، وإنما هي قراءة الأعمش، أي في نقله عن ابن مسعود، وإلا فهي ليست قراءة الأعمش فقط، وإنما هي قراءة الأعمش نقلا عن ابن مسعود. قال ابن جني: هذا على وجه التفصيل لجملة الحساب، هذا على وجه التفصيل لجملة الحساب. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هو يريد أن يقول كما يقول ابن جني رحمه الله إن ده مجزوم، اللي هو يغفر مجزوم على البدل من يحاسبكم، على وجه التفصيل لجملة الحساب، يعني على وجه التوضيح والبيان، على وجه التوضيح والبيان. يعني كأنه يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طيب إيه تفصيل الحساب ده؟ هو ما بيان هذا الحساب؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ومن أمثلة الفصل لفقدان الجامع المشرك بين الجمل قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. فصل لكون ما قبله حديثا عن القرآن وصفاته، وهذا حديث عن الكفار وصفاتهم، وهذا حديث عن الكفار وصفاتهم. طيب احنا عندنا طبعا انه في قوله سبحانه وتعالى، في قول الله عز وجل: سواء عليهم، هو يقول: ومن أمثلة الفصل لفقدان الجامع المشرك المشترك بين الجمل. الجامع المشرك اللي هو الوصف الذي يقرب بين الشيئين، وده بيسمى الجامع المشرك، هو الوصف الذي يقرب بين الشيئين ويقتضي الجمع ايه بينهما. هو يقول كقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فصل لكون ما قبله حديثا عن القرآن وصفاته، وهذا حديث عن الكفار وصفاته، فلم يحتج إلى الوصل. يعني هو الأول كان بيتكلم عن القرآن، وإحنا قلنا بيتكلم عن الكتاب، هو مش معطوف على، مش علشان خاطر في مغايرة بينه وبين الكلام عن المؤمنين، لا، لأن هو أصل الكلام عن المؤمنين إنما جاء تبعا للكلام عن الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون إلى آخره، فده كله علشان خاطر الكتاب. فلذلك هو فصل أيضا لأنه ما فيش جامع مشترك بينهما يقتضي إن هؤلاء يكونون معطوفين على هدى للمتقين، أو عفوا على ذلك الكتاب. واضح؟ كما شرحناه يعني. قال: وإذا اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء كان ذلك من موجبات الانفصال عند علماء البيان، ويسمى كمال الانقطاع. وافقهم بعض النحويين على ذلك أيضا، ولكن الجمهور على جواز العطف، ومنه قوله: وبشر الذين آمنوا في سورة البقرة، وكذلك وبشر المؤمنين في سورة براءة والصف، وذلك مبسوط في كتب النحو. ما معنى هذا الكلام؟ احنا عندنا يقول ان اذا اختلفت الجملتان خبرا وانشاء كان ذلك من موجبات الانفصال عند علماء البيان، ويسمى كمال الانقطاع. كمال الانقطاع يعني ايه؟ كمال الانقطاع هو يكون لامر يرجع الى الاسناد في الجملة، الى طرفي الجملة. بمعنى انه تختلف الجملتان خبرا وانشاء، او الا يكون بين الجملتين جامع. فاحنا عندنا الخبر والإنشاء المتمحضين، يعني مش خبر بمعنى الإنشاء ولا إنشاء بمعنى الخبر، لا يعطف أحدهما على الآخر، يجب الفصل. هذا في البلاغة. وأما في اللغة فاختلفوا فيه، فالجمهور على جوازه، أو عفوا الجمهور على عدم جوازه، وعلماء البلاغة، علماء البلاغة متفقون على منعه، وظاهر كلام النحاة أنه يجوز. وبعضهم يقول كالسبكي، البهاء يعني السبكي، اللي هو أخو تاج الدين السبكي، اللي هما الاثنين أبناء تقي الدين السبكي. فالبهاء السبكي ده له كتاب في البلاغة اسمه عروس الأفراح، في شرح تلخيص المفتاح. فيقول السبكي، البهاء السبكي رحمه الله، يقول: ولا خلاف بين الفريقين، لأنه عند من جوزه يجوزه لغة ولا يجوزه بلاغة، يجوزه لغة ولا يجوزه بلاغة، واضح؟ ومنه قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا في سورة البقرة إلى آخره. وقال بعضهم: إذا فقد الاتفاق فقد يوصل لقوة الجامع بضرب من التأويل. ففي قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا، قدره الزمخشري معطوفا على فاتقوا، ورده بعضهم بأنه جواب الشرط، ولا يصح أن يكون الأمر بالتبشير جوابا لذلك، ورد هذا بأن اتقوا لا يكون جوابا للشرط كما توهم، وإنما جواب الشرط محذوف تقديره: فإن لم تفعلوا فقد صدق هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، فاحذر أيها المعاند العقاب، وبشر يا أيها النبي المصدق بالثواب. وقدره السكاكي معطوفا على قل مراده قبل يا أيها الناس اعبدوا، وإرادة القول في القرآن كثير. ما معنى هذا الكلام؟ هو يريد أن يقول: وقال بعضهم إذا فقد الاتفاق فقد يوصل لقوة الجامع بضرب من التأويل. ففي قوله: وبشر الذين آمنوا، قدره الزمخشري معطوفا على فاتقوا. هكذا قال المصنف. لكن الحقيقة إن الزمخشري قال: المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين، فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين، كما تقول: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق، وبشر عمرا بالعفو والإطلاق. وبعدين ذكر القول اللي ذكره المصنف ده وبعدين ذكر القول اللي ذكره المصنف ده فهو يريد أن يقول: إذا حصلت الجهة الجامعة وقوي الشأن بين المعطوف والمعطوف عليه، زي الآيتين دول يعني، اللي هو شبه التضاد، لا يبالى بالاختلاف من حيثية الخبر والطلب في أجزائهما، لأن ده يعتبر عند عطف المفرد على المفرد، وأما العطف في الجمل فيجوز ذلك بالتأويل، فيجوز ذلك بالتأويل. وأما قوله: ورد هذا بأن فاتقوا لا يكون جوابا للشرط كما توهم، وإنما جواب الشرط محذوف تقديره: فإن لم تفعلوا فقد صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر أيها المعاند، وبشر يا أيها النبي المصدق بالثواب. هذا توهم، يعني الزمخشري لم يجعل قوله فاتقوا جوابا لقوله فإن لم تفعلوا أصلا، فاهمين؟ طيب خلينا نقرأ الكلام من الأول. هو يقول: وقال بعضهم: إذا فقد الاتفاق فقد يوصل لقوة الجامع بضرب من التأويل. ماشي؟ يعني المفترض إن إحنا يكون عندنا إيه؟ عندنا جامع، يعني عندنا جامع. طيب لو إحنا فقدنا الجامع ده هو، يعني لو إحنا فقدنا الجامع ده هو نعمل إيه في الحالة دي لما نفقد الجامع؟ قد يوصل له، لما يفقد الاتفاق ده هو، قد يوصل لقوة الجامع بضرب من التأويل، زي: وبشر الذين آمنوا، قدره الزمخشري معطوفا على قوله فاتقوا، معطوفا على قوله فاتقوا، ورده بعضهم بأنه جواب الشرط، ولا يصح أن يكون الأمر بالتبشير جوابا لذلك. يعني إيه جواب الشرط؟ اللي هو إيه؟ جواب الشرط اللي هو إيه؟ لا، أيوة، الشرط اللي هو إيه يعني؟ إيه؟ أيوة، الشرط اللي هو في قوله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا. هذا هو الشرط، الشرط في قوله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا. ماشي؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فيبقى إذن: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوا ديت جواب الشرط. فالتقوى هنا جواب الايه؟ جواب الشرط. طيب جميل، واضح كده؟ هل ينفع تكون كلمة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات تكون معطوفة على فاتقوا؟ ينفع إنه وبشر الذين آمنوا الصالحات تكون معطوفة على فاتقوا؟ لأنه هو إزاي يعطف عليه، يعني إزاي يكون في أمر اللي هو وبشر الذين آمنوا الصالحات ولم يسبق بأمر ولا نهي يصح عطفه عليه؟ فلو واحد قال هو معطوف على اتقوا، هو معطوف على فاتقوا، هنقول ان ده فيه نظر، ان هو فيه ايه؟ فيه نظر. ليه فيه نظر؟ لماذا فيه نظر؟ وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، لماذا فيه نظر؟ احنا الآن هو يقول وبشر الذين آمنوا، المفترض ان وبشر الذين آمنوا ده هي تكون معطوفة على، لا معطوفة على امر. ايه الامر المسبوق؟ فاتقوا. الامر المسبوق فاتقوا، فلذلك قالوا انه العطف هنا، العطف هنا ما ينفعش يكون على فاتقوا، زي ما قال المصنف هنا انه قدره الزمخشري معطوفا على فاتقوا، ورده بعضهم بانه جواب الشرط، ولا يصح ان يكون الامر بالتبشير جوابا للشرط ايضا، ده شيء وده شيء. لو مش بقول فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار وبشر الذين امنوا، لا ما ينفعش. وبشر الذين امنوا دي حاجه، وفاتقوا النار ديت ايه؟ حاجه تانيه. واضح كده اللي عندي كده؟ ماشي. طيب عندي كده واضح يا اخوانا ولا لا؟ ما هياتي هو هنشرحها واحده واحده. قال ورد هذا بان فاتقوا لا يكون جوابا للشرط كما توهم. يعني هو عاوز يقول انه لا، هو طبعا اصلا الصح ان الزمخشري ما قالش الكلام ده، بس يعني احنا نشرح على اللي موجود. هو عاوز يقول انه رد هذا بان فاتقوا لا يكون جوابا للشرط كما توهم يعني الزمخشري، يعني وانما جواب الشرط محذوف تقديره فان لم تفعلوا فقد صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذر ايها المعاند العقاب، وبشر يا ايها النبي المصدق بالثواب. يبقى هم خلوا ان فاتقوا هو ليس جوابا للشرط ايضا، وانما جواب الشرط محذوف، فعلى هذا يجوز عطف وبشر على فاتقوا، لان فاتقوا ليس جوابا للشرط. ماشي؟ ما انا بس هي الفكره يعني. طيب الفكرة انه ده اصلا ليس كلام الزمخشري، على الحقيقة ليس كلام الزمخشري، لانه لم يجعل الزمخشري قول الله عز وجل فاتقوا جوابا لقوله فان لم تفعلوا حتى يلزم المحذوف، وانما جعله جزاء لشرط محذوف، جوابا لشرط محذوف. يعني هو يريد ان يقول هنا في الرد ده هو إنه وبشر معطوف على فاتقوا، لأنه إذا لم يأتوا بما يعارضه بعد التحدي ظهر إعجازه، وإذا ظهر ذلك فمن كفر به استوجب العقاب، ومن آمن به استحق الثواب، وذلك يستدعي أن يخوف هؤلاء ويبشر هؤلاء. واضح؟ طيب، وهذا على هذا التقدير فالعطف مشتمل على جهات من الحسن والمزايا، اللي هو قرب المعطوف من المعطوف عليه، رعاية الجهة الجامعة. ما هو إيه الجمع الآن؟ ظهره ظهر الجمع بين بشر واتقوا، لأنه في معنى أنذر. معنى اتقوا هنا معنى إيه؟ أنذر أو أنذروا، فهم كده متفقين. ماشي؟ يعني كده متفقين، يبقى في جهة جامعة جمعت بينهما. واضح؟ قال: وقدره السكاكي معطوفا على قل مراده، يعني منوية مقدرة، وقبل يا أيها الناس، يعني قل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والمعطوف عليها إيه؟ وبشر. والمعطوف عليها وبشر، كل ده علشان يجدوا جهة جامعة بين وبشر وديت معطوفة على إيه؟ ما ينفعش يكون معطوفة على فاتقوا. طيب خلاص، ممكن تكون معطوفة على قل، منوية مقدرة، وإرادة القول في القرآن كثيرة، ولا لا؟ عندي كده واضح ولا مش واضح؟ ولا في شيء يحتاج إلى شرح؟ واضح؟ ده كله يا اخواننا لإيجاد التناسب، لإيجاد التناسب. يعني لو احنا اعتبرنا عطف الظاهر وحده على إحدى السابقتين اللي هو في قوله سبحانه وتعالى وبشر، ما هيكونش فيه تناسب، ما هيكونش فيه تناسب. ماشي؟ وطبعا في كلام يعني حسن للطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يمكن أن تراجعوه في التحرير والتنمية، كلام حسن حول هذه الآية. يعني هو إشكال قول الزمخشري إن هم فهموا إن قول الزمخشري إن وبشر معطوف على فاتقوا، اللي هو جواب الشرط، فهيكون له حكم جواب الشرط، لأن الشرط اللي هو فإن لم تفعلوا سبب لهما، فإذا عجزوا عن المعارضة فقد ظهر صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فحق اتقاء النار اللي هو الإنذار لمن دام على كفره، وحقت البشارة للذين آمنوا. وقعدوا يتأولوا، طيب في الحالة دي هيكون المعطوف على الجواب مخالف مخالف ولا لا؟ لأن الآية أصلا سيقت مساق خطاب الكافرين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أريد ترتب الإنذار لهم والبشارة للمؤمنين جعل الجواب خطابا لهم مباشرة، لأنهم المبتدأ بخطابهم، وخطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب المؤمنين، إذ ليس للمؤمنين ذكر في هذا الخطاب، فلم يكن طريق لخطابهم إلا الإرسال إليهم، فلذلك قال وبشر. وطبعا ده في رد وأخذ كثير، ولذلك في ناس طلعوا من الليلة دي وقالوا لا، هو أصلا وبشر ليست معطوفة على فاتقوا، بل معطوفة على مقدر، إما هذا المقدر يكون قبل يا أيها الناس، يكون قل يعني منوية، أو إن هو يكون أعدت للكافرين، أي فأنذر الذين كفروا. وبعضهم يقول إن ده كله تكلف لا حاجة له، يعني إلا الوقوف عند ظاهر كلام النحاة، مع إن الزمخشري لم يعبأ به كما قالوا يعني. وفي رد وأخذ كتير في الآية دي، لكن يعني ده خلاصة الفكرة، خلاصة فكرة الآية إن هم منعوا إن تكون وبشر معطوفة على فاتقوا، إن هي تكون وبشر معطوفة على فاتقوا. طب ما هي معطوفة إيه؟ وبشر، فهيقولوا إما إن هي معطوفة على فاتقوا بنوع تأويل، وإما إن هي معطوفة على اللي هو على قل منوية، اللي هو قل يا أيها الناس، وبعدين قال له إيه؟ وبشر. واضح؟ إن شاء الله أرجو أن أكون. ومن الوصل قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا أي لا تعبدوا وأحسنوا وذلك كثير، وذلك كثير. طبعا ديت مواطن الوصل، مش احنا بنتكلم عن الفصل والوصل، ماشي؟ فمن الوصل قوله يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم، فالجملتان خبريتان لفظا ومعنى، والجامع بينهما اتحاد المسندين، لأنهما معا من المخادعة، وكون المسند إليهما أحدهما مخادع والآخر مخادع، فبينهما شبه التضارب أو شبه التضاد، لما تشعر به المخادعة من العداوة، يعني بينهما عداوة، فلذلك حسن الوصف. طيب، وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فالجملتان أيضا خبريتان لفظا ومعنى، والجامع بينهما الجامع بينهما إيه؟ التضاد، إن ده حال وده حال، الأبرار ضد الفجار، والكون في النعيم ضد الكون في الجحيم، فلذلك حسن الوصل، حسن ليه؟ الوصل أن يأتي بحرف العطف اللي هو واو. وقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فاشربوا ولا تسرفوا جملة إنشائية ولا خبرية؟ إنشائية، لفظا ومعنى ولا لفظا فقط ولا معنى فقط؟ لفظا ومعنى، معطوفتان على مثلهما، والجامع بينهما اتحاد المسند في كلها، اللي هي الواو، ضمير المخاطبين، يعني كلوا اشربوا لا تسرفوا، وتناسب ايضا المسند فيها اللي هو الامر بالاكل والشرب وعدم الاسراف، لان ده فيها تقارب، يعني هذه فيها تقارب، فالانسان لما يتخيل الاكل يتخيل الشرب يتخيل تلازم عادي يعني، فيتخيل ايضا مضره الاسراف، فلذلك جمع بينهما بالواو، واضح؟ وقوله واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله بالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، اي لا تعبدوا واحسنوا، لا تعبدوا واحسنوا، فهو عطف ليه؟ لان الاول من الكلامين فيهما كالثاني، في انه خبر من الله سبحانه وتعالى وليس بحكايه، وديت من حالات الوسط اللي بيسموها التوسط بين الكمالين، اللي هو بين حالتي كمال الانقطاع وكمال الاتصال، ماشي؟ فهما اتفقا في الخبر والإنشاء بس معنا لا لفظا، في قوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا، فعطف قوله وقولوا على لا تعبدون لأنه بمعنى لا تعبدوا، وأما قوله وبالوالدين إحسانا فتقديره إما وتحسنون بمعنى وأحسنوا، وإما وده أبلغ من صريح الإيه؟ من صريح الأمر، ماشي؟ لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء، فلذلك هو ده كأنه خبر عنه خلاص، كأنهم أحسنوا خلاص، أحسنوا إلى الوالدين، واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى وذلك كثير، ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.